الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما هي صفات المتقين في القرآن الكريم؟ هذا الموضوع بعد هذه الإطلالة المسهبة عن معاني التقوى ودلالاتها وأبعادها ومساراتها في الحياة، وبعد الحديث عن آثارها الأخروية والدنيوية، بعد كل ذلك وصل بنا الكلام إلى استنطاق القرآن وإلى سؤال القرآن عن صفات أهل التقوى. هذا المقطع الكريم من بداية سورة البقرة ذكر 5 صفات من مواصفات المتقين. الصفة الأولى هي الإيمان بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ بدأ يستعرض الصفات: الذين يؤمنون بالغيب، ثانيا ويقيمون الصلاة، ثالثا ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة، ثالثا ينفقون، يعني إيتاء الزكاة هو نوع من الإنفاق، ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أنهم يؤمنون بما أنزل إليك يا رسول الله وما أنزل من قبلك. والصفة الخامسة وبالآخرة هم يوقنون. هذه 5 صفات لأهل التقوى. فكيف نفهم هذه الصفات وما هي دلالاتها؟ الصفة الأولى كما لاحظتم هي صفة الإيمان بالغيب. طبعا قبل أن أسهب في الحديث عن هذه الصفة لابد أن أشير إلى أن هذه الصفات يمكن أن نصنفها إلى نوعين: صنف أو نوع يندرج فيما يتصل بالمنظومة العقدية، ما يجب أن نؤمن ونعتقد به: إيمان بالله، الإيمان بما أنزل على رسول الله، الإيمان بيوم القيامة. والآية ذكرت عن عبارة الإيمان. والنوع الثاني أو الصنف الثاني هو القضايا التي تندرج في عداد الأمور العملية السلوكية، ما تسمى بفروع الدين وفق التصنيف المعروف، وهي إقامة الصلاة والنفقة أو إيتاء الزكاة إن شئت أن تعبر، ومما رزقناهم ينفقون. لكن القرآن لم يستخدم مثل هذا التصنيف، هذا التصنيف لعلمائنا أنهم يصنفون المفاهيم والقضايا الدينية صنفين: صنف يندرج في عداد العقديات، يعني ما يجب أن نعتقد به، يعني وظيفة القلب والعقل، وظيفة الجوانح، وصنف آخر هو وظيفة الجوارح، قضايا السلوك. الصنف الأول بتعبير آخر بيسموه الأصول، أصول الدين، ما يجب الإيمان به، إيمان بالله، الإيمان برسوله، إيمان بيوم المعاد، هذه أصول. وصلاة، زكاة ونحوها، هذه يسمونها أيضا بالفروع. هذا تصنيف علمائنا. اللافت أن القرآن الكريم لم يعتمد تصنيفا كهذا، بل هو غالبا ما يقرن الإيمان بالعمل، يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ربما يكون في ذلك إشارة إلى أن القرآن الكريم يريد أن يقول أن الإيمان لا ينفك عن العمل، الإيمان مباشرة لا بد أن يتبعه العمل، الإيمان الصادق هو الذي يصدقه العمل. وفي بعض الناس أوجدوا فكاك، قالوا هاي قضايا الإيمان هي المهمة، فإذا أحسننا الاعتقاد هذا يغنينا، يعني يكفي، العمل ليس بهذه الأهمية. كأن القرآن يريد أن يبطل هذا الاعتقاد، يريد أن يقول ثمة تفاعل بين الإيمان والعمل، بين ما تعتقد به وبين ما تمارسه. إذا كنت تعتقد بالله ترجم اعتقادك في حياتك عملا وسلوكا، إذا كنت تعتقد برسول الله فليصدق عملك اعتقادك. إن كنت تؤمن بيوم الحساب، أين هذا الإيمان في حياتك؟ في ناس بيؤمن بيوم الحساب لكن سلوكه في هذه الدنيا سلوك من لا يؤمن بيوم الحساب، وكأنه لن يقف ولن يسأل، لا يتقي الله في شيء ولا يتورع عن شيء. عموما هذه لفتة أردت أن أشير إليها قبل الدخول في بيان الصفات. اللفتة خلاصتها أن القرآن الكريم دائما يمزج ولا يفكك بين الإيمان والعمل، لأنه يريد أن يصل لنا رسالة مفادها أن الإيمان لا ينفك عن العمل، أن الإيمان يصدقه العمل ويكذبه العمل. تعالوا الآن إلى استعراض هذه الصفات الخمس من صفات أهل التقوى. الصفة الأولى هي الإيمان بعالم الغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هو ما يقابل الشهود، عالم الغيب وعالم الشهود، عالم الغيب حتى من في صفات الله عز وجل، عالم الغيب والشهادة، مقابل الشهود، مقابل الحضور، شيء المحسوس مثلا، هذا عالم شهود تراه تسمعه. عالم الغيب هو مقابل ذلك. والغيب طبعا أحيانا يكون غيب نسبي، مثلا الآن أنا لا أعرف ماذا يوجد خلف هذا الجدار، هذا غيب بالنسبة لي، لكن إذا وقفت على الشباك ممكن أن أطلع عليه، يرتفع الغيب النسبي، يرتفع جهلي بسهولة أو بسؤال أو يعني بنظر أو ما إلى ذلك. وهناك غيب مطلق بالنسبة إلينا الآن في عالم الدنيا، الآخرة مثلا هي من الغيب المطلق، لا نعلم عنها شيئا، صدقنا بها، آمنا بها، لأن الصادق المصدق أخبرنا بالآخرة، لكن هل رأيناها؟ هل عايناها؟ هي إلى الآن بالنسبة إلينا غيب. فإذن الغيب، هناك غيب نسبي وهناك غيب مطلق. الآية بحسب الظاهر تشير إلى هذا الثاني، الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب المطلق. وقد جعلت الآية المباركة الإيمان بالغيب هو الصفة الأولى من صفات أهل التقوى وأهل الإيمان، وهذا ليس اعتباطا، تريد أن توصل لنا رسالة مفادها أن ما يميز المؤمن عن غيره أنه يؤمن بالغيب، يؤمن بعالم آخر. أن ما يميز المجتمع المؤمن عن المجتمع الكافر وغير المؤمن هو عن قضية الإيمان بالغيب، وقضية الإيمان بالغيب. إذن هنا يأتي السؤال، كيف نفهم الإيمان بالغيب؟ ما دلالاته؟ ولما يعني كان بهذه الأهمية؟ ما دلالات الإيمان بالغيب؟ وهل الإيمان بالغيب بالنسبة للمتقين وللمؤمنين يبعدهم عن عالم الحس والشهادة، يجعلهم يعيشون في عالم التهويم والخيال مثلا؟ هذه أسئلة مهمة، ولذلك سوف أجيب على هذه الأسئلة من خلال الأمرين التاليين. الأمر الأول حول دلالات الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب كما قلت له دلالات عميقة، ولذلك كان الإيمان بالغيب هو الصفة الأولى من صفات أهل التقوى. الدلالة الأولى للإيمان بالغيب هي أن هذا الإيمان، أو قل إن الله تعالى يريد أن يرفع الإنسان من الجمود على عالم المحسوس، وأن يقفل الأبواب الأخرى ما وراء المادة، ما وراء الحس، أن يقفل ذلك عن عقله. الإسلام يريد، القرآن يريد أن يقول لنا لا، ما تقفلوا هذا الباب على عقولكم، هناك شيء، هناك عالم آخر بإزاء هذا العالم المحسوس. عالم الغيب هو عالم على حدة، فالدنيا لا تنحصر بما ترونه وتسمعونه وما تصلون إليه. ونحن كبشر منجذبين للإيمان بالمحسوس، لأنه نحن أبناء المادة، أبناء الدنيا، ننجذب لسنخنا، ننجذب للمحسوسات، ولذلك غالبا ما نتنكر للغيبيات، مع أنها قد تكون عن الغيبيات واضحة الدلائل والبراهين. فالله يريد أن يقول لنا لا تتجمدوا في عالم المادة، هناك عالم آخر، وهذا العالم عالم رحب وواسع، وهو على صلة وثيقة بكم وبعالمكم وبدنياكم هذه. هناك شيء قد لا تدركه حواسكم لكنه موجود، ولا تجعلوا مقياس وجود الأشياء أو عدم وجودها هو أنكم ترونها أو لا ترونها، هذا ليس هو المقياس. فالله مثلا إذا افترضنا أن الله هو من الغيب لأننا لا ندركه بحواسنا، هو المهيمن على عالم المادة، هو المهيمن على عالم الحس، فلا يجوز لنا أن نفترض أن ما لا تراه أعيننا وما لا تسمعه آذاننا أنه شيء ليس موجود على الإطلاق. هذا فهم خاطئ. الله كما قلت بمعنى من المعاني هو غيب، لأننا لا نراه، لا نحس به، لكن غيبيته لا تجعله ليس حاضرا، غيبيته جل وعلا لا تجعله غير موجود، بل هو بمعنى من المعاني أشد وجودا وحضورا من كل موجود، بل هو بمعنى من المعاني ليس غائبا. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، كما جاء في الدعاء، متى غبت أنت يا رب، أنت عين الحضور والشهود، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كان لغيرك من الحضور ما ليس لك حتى يكون هو الدليل عليك؟ متى كان غيرك أكثر حضور منك يا رب حتى هو يصير دليل على وجودك؟ لهذا الإمام علي سلام الله عليه كما جاء في نهج البلاغة عندما جاءه أحد الأشخاص ويدعى ذعلب اليماني قال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال ويحك أو أعبد ما لا أرى؟ أنا بعبد إله وماني شايفه؟ قال كيف رأيته يا أمير المؤمنين؟ قال رأته القلوب بحقائق الإيمان ولم تره الأبصار بمشاهدة العيان. أنا لم أره بعيني لكن رأيته بقلبي. إذن الدلالة الأولى لمسألة الإيمان بالغيب هي أنه علينا أن نعي أن ثمة عالما وراء هذا العالم المحسوس، وأن العالم والوجود لا ينحصر بما نراه أو بما نسمع أو بما نسمعه أو بما نشمه، كلا بل ثمة عالم آخر كما قلت. الدلالة الثانية للإيمان بالغيب مفادها أن عليك أيها الإنسان أن تتواضع، فليس كل شيء تدركه، علمك محدود، أنت تدرك عالم الحس بل أنت لا تدرك كل عالم الحس، حتى هذا عالم الحس إلى الآن لم ننفذ رغم تقدم العلوم بشتى أصنافها وأنواعها، إلى الآن لم نسبر أغوار عالم الحس. فعلينا أن نتواضع. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مطلوب منكم تكتشفوا تبحثوا، نعم وحق لكم ذلك، لكن تواضعوا، ما تتجرأوا على يعني الإنكار لمجرد أنكم لا ترون هذا الشيء أو لا تسمعونه. والعلماء الحقيقيون في أي علم كان، في علم الفلك وفي أي علم من العلوم الأخرى، عندما يتدبرون مليا ويتعمقون تراهم متواضعين ويقرون بأن ما لا ندركه هو أكثر مما ندركه. في إحدى يعني الجلسات الحوارية مع أحد الأشخاص علماء الفلك كان يحدثنا، يقول وهو كان يعني شخص مهم في الناسا، يقول هذا العالم هاي المجرات ما نعلمه عن هذا الكون عن هذه الأكوان إذا شئت فعبر لا يبلغ إلى الآن 1 أو 2%، والباقي لا يزال مجهول بالنسبة إلينا، ونسعى لاكتشاف هذه المجاهيل. العالم الحقيقي يتواضع كما نقل والعهدة على الناقل عن الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا أنه كلما أوغلت في العلم اكتشفت ما أجهله أكثر، قل أنا كلما بحثت أكثر اكتشفت جهلي أكثر. هناك أشياء كثيرة لا نحيط بها. فالإيمان بالغيب ربما تكون أحد رسائله، أحد دلالاته هي أنه علينا أن لا نتسرع وأن نتواضع، أن لا نتسرع في الإنكار وأن نتواضع، وأن نبقي الأمر قيد البحث وقيد التحري، لأن بعض الناس مباشرة يبادر إلى الإنكار. لم أرى إذن ليس موجود، لم أسمع أخي مهلا مهلا. إذا أنت لا تعلم عن هذا العالم إلى الآن بمقدار 1 أو 2%، والباقي بالنسبة إليك مجاهيل، فكيف يسوغ لك، كيف يسوغ عقلك لك أن تبادر إلى الإنكار؟ تقول أنا ما شايف الله، الله مش موجود. مهلا، بالأول اكتشف كل هذه المجاهيل وبعد ذلك احكم. مهلا مهلا. هذه النقطة الأولى، وهذا الأمر الأول أردت أن أتوقف عنده عن دلالات الإيمان بالغيب. الأمر الثاني، في ضوء ما تقدم أريد أن صحح بعض المفاهيم الخاطئة. الإيمان المفهوم الأول على شكل رسائل أوصلها، الإيمان بالغيب لا يعني أن ننقطع عن عالم الحس أو أن نبتعد عن عالم المادة ولا أن نتنكر لهذا العالم ولكل ما يحكمه من قوانين، أبدا. نحن أبناء هذا العالم وعلينا أن نكتشف قوانينه، وإيماننا بوجود عالم في إزائه نسميه عالم الغيب لا يعني أن نتخلى عن هذا العالم ولا عن التفكير في اكتشاف مجاهيله. ما يعنيه الإيمان بعالم الغيب هو أن نتحرك ونحن في عالم الحس، تحرك أن نتحرك ونحن في هذه الدنيا وفي هذه الأرض، تحرك من يدرك أن ثمة يدا حكيمة أبدعت هذه العالم، أن هذا العالم لم ينبتق ولم يوجد من العبثية ومن العدم. شتان بين إنسان يتحرك في هذا العالم وهو معتقد أن ثمة يد قدرة حكيمة مدركة هي التي أوجدت هذا العالم، وإنسان آخر يتحرك في هذه الدنيا وهو يعتقد أن هذا العالم جاء من العبثية من الفوضى من المجهول. شتان. الإنسان الأول بيكون مسؤول لأنه يعي أنه أمام خالق مبدع حكيم صانع، الصنعة دلته على الصانع والإتقان في الصنعة دله على إتقان الصانع وحكمة المصنوع يدله على عظمة الصانع، ولذلك يتحرك بمسؤولية في هذا العالم، لا يتحرك بعبثية وعشوائية وفوضوية. هذا ما يعنيه أن يعني نؤمن بعالم المحسوس. كما قلت لا يعني أبدا التنكر، الإيمان بعالم الغيب لا يعني التنكر لعالم الحس، بل أن نعي اليد المبدعة التي أتقنت هذا وأن نردد قول الحق جل وعلا سبحانك كما جاء في الذكر الحكيم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقت هذا سبحانك، الله ما خلق هذا الكون باطل سبحانك، يعني هي لفظة للتعبير، هذا المصدر يؤتى به للتنزيه، يعني أنا أجلك أن تكون قد خلقت هذا العالم عبثا وباطلا. ما يعنيه الإيمان بالغيب هو هذا، وهو لا يعني أيضا أن نكون في اعتقاداتنا غير عقلائيين. بعض الناس بيقول لك أنتم أشخاص أنتم غيبيون لا تعتمدون على العقل تعتمدون على الغيب. من قال لك هذا يا عزيزي؟ وهل الاعتقاد بالغيب ينافي العقل؟ نحن آمنا بالغيب لأن عقلنا قادنا إلى الإيمان بالغيب. إذا كان الله غيبا فنحن آمنا بالله لأن عقولنا هي التي قادتنا إلى الإيمان بالله، وآمنا بالآخرة التي هي غيب بالنسبة إلينا لأن عقولنا أيضا قادتنا إلى الإيمان بها. فالمؤمنون ليسوا جماعة لأنهم يعتقدون بالغيب يصبحون جماعة غيبية أبدا، إن غيبيتنا التي نؤمن بها هي غيبية لا تفصلنا عن التفكير وعن التخطيط وعن التدبير وعن العمل وعن التطوير، هي غيبية تجعلنا في صلب هذا الواقع نعمل ونفكر وننتج ونبدع. هذا ما تعنيه الغيبية بالنسبة إلينا، يؤمنون بالغيب. إذن هذه هي الصفة الأولى من صفات أهل التقوى. الصفة الثانية، ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة. هون أنا بدي أتكلم بنقطتين وأسألكم الدعاء. الصلاة هي مظهر الارتباط بعالم الغيب والشهادة، هي تجسيد لإيماننا بالغيب، تجسيد عملي، لأن الصلاة تعني الانقياد لله تعالى، الخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا ما تعنيه الصلاة. ولذلك نحن لا نناقش في الصلاة لماذا صلاة الصبح مثلا ركعتان والظهر والعصر والعشاء ثلاث ركعات والمغرب والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث، لا نناقش في ذلك، نسلم لله جل وعلا. هذا مظهر من مظاهر الانقياد لخالقنا، لعالم الغيب والشهادة. أول تجسيد عملي ومظهر عملي لإيماننا بعالم الغيب هو أننا ننقاد له، ولسنا نحن فقط وفقط من ينقاد لله عز وجل، إن المتدبر والمتأمل يدرك أن كل هذا الكون هو منقاد لله عز وجل، ولسنا نحن وحدنا من يصلي لله، كل هذا الكون هو في صلاة لله عز وجل. يقول الحق جل وعلا: ألم ترى أن الله يسبح له من للعاقل، من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. الآيات القرآنية التي تتحدث عن تسبيح الكائنات كثيرة: ويسبح الرعد بحمده، إن من شيء إلا يسبح بحمده. الآيات القرآنية التي تتحدث عن السجود: والنجم والشجر يسجدان. السجود هو غاية الخضوع، أنت لما بدك تخضع لشخص غاية الخضوع هو السجود، بعد السجود لا يوجد خضوع أكثر من ذلك. فهذا الكون كله في حالة خضوع وسجود وصلاة لله تعالى، لكنها صلاة تكوينية. شو معنى أن الطير تصلي وأن الكائنات تسبح؟ هذا تسبيح بمعنى الانقياد التكويني لأمر الله تعالى. أما نحن صلاتنا تكون عن اختيار وعن إرادة، ولذلك نعصي، ولذلك تأتي المصائب من بني الإنسان، لأن لديه إرادة واختيارا ووعيا. لكن نحن جميعا نشترك في الصلاة لله، لهذا عندما تقف بين يدي الله فاعلم أنك لست الوحيد الذي يسبح، وليس الوحيد الذي يسجد لله، وليس الوحيد الذي يركع لله، وليس الوحيد الذي يتهجد لله. أنت عندما تقف بين يدي الله للصلاة في جوف الليل أو في وسط النهار، كن على ثقة أن ثمة عوالم كلها تسبح لله معك وتصلي لله معك، كل هاي العوالم منقادة، وهذا الكون بمعنى من المعاني هو محراب عبادة لله، كل هذا الكون منقاد لربنا جل وعلا. هذا أمر أول، قلت بدي أحكي بأمرين أو بنقطتين في مسألة إقامة الصلاة، هذا الأمر الأول وهي النقطة الأولى. النقطة الثانية: إقامة الصلاة. شوفوا القرآن ما استخدم عبارة الذين يصلون، استخدم عبارة يقيمون الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. شو له دلالة هذا التعبير؟ يقينا له دلالة. فرق شاسع بين أن تقول صلي وبين أن تقول أقم الصلاة. كالفرق بين أن تقول لشخص بناء ابن لي بيتا أو تقول له أقم لي البيت. ابني يعني لا يوجد بيت، أوجده من العدم، لا يوجد بيت، أريد أن أبني بيتا من الأساس. أما أقم البيت بمعنى جدد بناءه، بمعنى أحسن بناءه، نظمه. المؤمن في القرآن الكريم الله ما بيقول له صلي، بيقول له أقم الصلاة. ليش؟ ليش ما بيقول له صلي؟ لأنه هذا معنى أن يكون مؤمنا، أن يكون مصليا. مؤمن وما بيصلي، كيف مؤمن وما بيصلي؟ يعني الله سبحانه وتعالى فارض أنه العباد مفترض أن ما يفكروا في ترك الصلاة، لازم نكون كلنا في حالة صلاة، وإنما يأمرنا جل وعلا أن نقيم الصلاة. ماذا تعني إقامة الصلاة؟ أن نحافظ عليها. والذين هم على صلاتهم يحافظون، أن نخشع فيها، والذين هم في صلاتهم خاشعون، هاي إقامة الصلاة. اللي ما بيصلي هو من أهل النار، ولذلك الله بالقرآن الكريم لما بيحدثنا عن أهل النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا ما قالوا لم نكن نقم الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين. أما المؤمنون، أما المتقون الذين نتحدث عنهم، فالصلاة هي خبزهم، الصلاة هي فاكهتهم، الصلاة هي قرة عينهم وقرة عين الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن ينفكوا عن الصلاة. ولذلك هم لا يؤمرون بالصلاة، يؤمرون بإقامتها. وأكثر ما يقع فيه المؤمنون ليس ترك الصلاة، يقعون مشكلاتهم في المحافظة على الصلاة. ولذلك أنت في الدعاء شو بتقول؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة، تطلب من الله جل وعلا أن يجعلك من المقيمين للصلاة. وكما قلت، ما أكثر المصلين وما أقل المقيمين للصلاة. من أوائل هؤلاء المقيمين للصلاة ثلاثة أشخاص، أول ثلاثة أشخاص على وجه الأرض أقاموا هذه الصلاة التي نصليها، هما رسول الله أولا، وعلي، وخديجة ثانيا وثالثا. لا بأس ونحن في ذكرى خديجة نقرأ رواية عن صلاة رسول الله وعلي وخديجة. ذكر المؤرخون رواية عن شخص يدعى عفيف الكندي من كندا، يقول: جئت في الجاهلية إلى مكة وأنا أريد أن أبتاع، أشتري لأهلي من ثيابها وعطرها، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، فبينما أنا عنده وأنا أنظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس، صارت كالحلقة وسط النهار، فارتفعت، إذ أقبل شاب حتى دنا من الكعبة، فرفع رأسه إلى السماء فنظر كأنه يريد أن يعرف الزوال اتصاف النهار، ثم استقبل الكعبة قائما مستقبلها، إذ جاء غلام يعني مش رجل، غلام حتى قام عن يمينه، ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، ثم ركع الشاب فركع الغلام وركعت المرأة، ثم رفع الشاب رأسه ورفع الغلام رأسه ورفعت المرأة رأسها، ثم خر الشاب ساجدا وخر الغلام ساجدا وخرت المرأة ساجدة. فقلت: يا عباس بن عبد المطلب، إني أرى أمرا عظيما، ما هذا؟ هذا جديد علي في مكة. فقال العباس: أمر عظيم، هل تدري من هذا الغلام؟ فقلت: لا ما أدري. قال العباس: أمر عظيم، هل تدري من هذا الشاب؟ قلت: لا ما أدري. قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. هل تدري من هذا الغلام؟ قلت: لا ما أدري. قال: هذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن أخي. هل تدري من هذه المرأة؟ قلت: لا ما أدري. قال: هذه خديجة بنت خويلد، زوجة ابن أخي هذا. إن ابن أخي هذا الذي ترى حدثنا أن ربه، رب السماوات والأرض، أمره بهذا الدين الذي هو عليه، فهو عليه. ولا والله ما علمت على ظهر الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. هؤلاء الثلاثة الذين أقاموا هذا الدين أصبحوا مئات الملايين ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصيين، والسلام على أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، هذه المرأة المضحية المجاهدة، السلام عليها بما ضحت وجاهدت وبذلت في سبيل الإسلام. ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.